ارتحل جسمها بشدة وبهت لون وجهها الأسمر، برزت نتأتا خديها الغائرين. بلى هي. وبالكاده الأخرى تعرفت عليه إذ تمتمت: يا الله، هل هذا أحمد؟ لحية خفيفة وسمرة شديدة ونظارة طبية وبزة عسكرية، كم غيرته الأيام. أخيرا بلغ حدود الخيمة فصرخ بلهفة وحيرة شديدتين، وقد شد بكفيه على كتفيها الواهنين: يا سمين، حبيبة عمري، ها أنت أخيرا. لم أكن أتخيل أن أراك يوما، حتى ولا في أحلام سباتي. أجهشت بالبكاء وكانت أوصالها ترتعد كما لو أنها أصابتها قشعريرة البرد، فتهالكت بين ذراعيه وحملقت في وجهه، ثم ألقت برأسها إلى عنقه وغلب على لسانها الصمت، وتقطعت أنفاسها فلم تنطق بكلمة. أدخلها الخيمة بركب، فتعانقا عناق حبيبين غريبين بعيدين عن الأهل والأحباب والوطن، عن فراق زاد على الصمت. بكى أحمد بلده، وبكت يا سمين بكاء مرا هز شرايين قلبه. حاول تهدئة خاطرها وهو لا يكاد يمتلك أعصابه المنهارة إلا بصعوبة يده، فراح يقبلها على رأسها وخديها، وجلس إلى جانبها على حصير عتيقة كانت في الخيمة، ثم قال لها متلعثما: حبيبتي، هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
عند الرابعة دقيقة
حضارة الإسلام تقدم لحضرتكم في الساعة 5:36 بعد هذا البرنامج تستمعون لجمعة السبع السياحة البدائية في إيران في 1929. أتمنى لكم أن تتعرفوا على المدينة في هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استثناءات
جديدة من برنامج الاستفتاءات. أنا محمد إبراهيم خليق معكم اليوم للإجابة على استفساراتكم الفقهية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ طه أزادي. سماحة الشيخ مرحبا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله وحفظ الله جميعا
مستمعينا الكرام. فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم مجددا مستمعينا. نواصل معكم حلقتنا من برنامج الاستفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزادي. سماحة الشيخ، السؤال الأول: كيف تطهر الألبسة المتنجسة التي يصبح لونها الماء أثناء التطهير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات يستمعون ويتابعون هذا البرنامج الفقهي المبارك. من أهم المواضيع المبتلى بها المكلف والمكلفة يوميا ودائما هو موضوع الطهارة ومراعاتها، والاعتناء بالطهارة لهو من صفات المؤمنين والمتقين. تفضلتم بهذا السؤال أنه كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء الطهي؟ هنا قد أجاب العلماء بعدد إجابات، فقالوا إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنه تطهر فقط بصب الماء. هذه الثياب التي تغير لونها، كنت تفضلتم في مفروض السؤال كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير. واحد الآن طارتان يكون ثيابه قد تنجست بالبول جلكم الله أو بالدم، فحينما أراد أن يطهرها بالماء صبغ لونها. هنا السؤال، طارة يكون قد صبغ لونها بلون النجاسة لون أحمر، طارة صبغ لونها من نفس الثياب فاختلط لون الثياب بلون النجاسة، طارة يكون تغيير اللون من خارج الثياب من خارج النجاسة. هنا حينما يقول إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء، يعني إذا تغير لون الماء أو لون الملابس من النجاسة نفسها، تخيل نفترض لباس أبيض ووقع عليه دم وحينما كنا نغسله أصبح لون الملابس أصفر، هنا 100% هذا التأثير، تأثير اللون من النجاسة الحمراء أصبحت صفر، نجاسة الدم. هنا اتضحت الصورة بهذا أنه الملابس التي تغير لونها بالنجاسة فإنها يرجع تغسل بالماء فيتغسل، أما في حالة أخرى إذا تغير اللون الثياب من لونها نفسها، نفترض قميص أو شيء
قميص ملون
ووقع الدم عليه وغسلناه وبدأنا ماذا؟ بدأنا برؤية تغير بلون الملابس ولون الماء. هنا نقطع أنه تغيير اللون ليس من الدم خاصة، ولذلك في هذه الحالة يغسل هذه الكنزة حتى الثرى. أما كما قلت إذا كان تغير اللون فقط من النجاسة فيكفي بالماء يغسل حتى الثرى، أما إذا كان تغير اللون من نفس ألوان الثياب ويوجد أيضا نجاسة فهنا لا بد من الحجاب الثالث من استخدام الماء يصبح مضافا، فلذلك لا بد من رمي الماء وإضافة ماء آخر إذا كان ماء قليلا، أما إذا كانت الصنبور مثلا أو غيره من ماء الخزان فهنا لا يكون ماء كثير ويسكب عليه حتى ينتهي تغيره،
أو مثلا في النهر
أو في الحوض أو ما شابه ذلك.
سؤال آخر يقول كذلك يتعلق بالغسل، يقول إذا وضع شخص الماء في وعاء من اغتسال من الجنابة ولكن تساقط الماء عن جسده داخل الوعاء أثناء الغسل، هل يبقى الماء طاهرا في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جدا مفيد. شخص أمامه حوض من الماء أو وعاء كبير، اليوم يوجد الناس على العادات القديمة لا يتحمل تحت ما يسمى بالدوش، بل يضع حوض من الماء، وعاء من الماء كما يقال في بعض البلاد، جرن من الماء أو مثلا قال باللهجات طنجرة أو جدر أو قدر أو أي شيء، وهو يغتسل هو يضع الماء على جسمه وهو يغتسل انت ساقط شيء من هذا الماء. في هذا كنت تفضلتم اذا وضع الشخص الماء في وعن الاغتسال من ماذا؟
الجناب
من الجناب. هنا اخي الكريم يوجد حالة مهمة، الاولى انه قبل ان يغتسل لابد ان يتطهر جسمه من النجاسة المادية. ان كانت على جسمه نجاسة لابد ان يطهرها قبل ان يبدأ بماذا؟ بغسل الجناب. اذا انتهينا من تطهير البدن من النجاسة المادية التي ظهرنا عليها وبدأ بالتطهير من الحدث فقط، الحدث هو النجاسة المعنوية، يعني الجنابة هي نجاسة معنوية، ولكن السائل أو النجاسة التي خرجت على جسمه نجاسة مادية ظاهرة
أو ما يقال عين النجاسة
أو ما يقال عين النجاسة. أحسنتم، هنا انت ساقط شيء من هذا الماء الجسم الطاهر. إذا تساقط من الجسم الطاهر داخل وعاء فإنه يبقى طاهرا ولا مانع من استكمال الغسل. إذا كان الجسم الطاهر ما في عليه نجاسة، هنا يوجد سؤال، شلون يغتسل وشلون يغتسل؟ شلون هو يغتسل؟ وتقولون لي جسمه إذا سقط منه الماء وجسمه طاهر، هو هذا الماء قدمنا نقطة يغسل جسمه من النجاسة، سواء كان آثار الجنابة على جسمه تلك المادة لابد أن يغسلها وأن يتطهر موضعها ثم يبدأ بغسل الجنابة. إذا هنا في الجنابة لا يوجد نجاسة خارجية بعد أن طهر موضع النجاسة، فإن تساقط شيء من هذا الماء الذي يغتسل به غسل الجنابة على هذا الحوض يمكن أن تغسل.
كما هو الحال في الوضوء،
كما هو الحال في الوضوء
تطهير محل الوضوء وكذلك تطهير محل الغسل.
يوجد بعض الناشئة وبعض الشباب لا يعرفون أن بعد غسل الجنابة لابد أن يستبرئوا، لابد أن يطهروا موضع النجاسة
قبل الغسل.
نعم قبل الغسل. يوجد البعض يظن أن غسل الجنابة فقط أن يغير ثيابه ويدخل تحت الدوش ويغسل جسمه، حتى لا موضوع ترتيب ولا موضوع رعاية النجاسة أن يغسلها قبل أن يبدأ بغسل الجنابة، يدخلون هكذا بعد لا يعلمون الأحكام. هنا حتما جسمه لم يستبرئ، لم يطهر موضع النجاسة، فلذلك كل جنابة فيما تحدث الجنابة لا بد أن يطهر موضع النجاسة ومن ثم يبدأ غسل الجنابة.
إذن مستمعين المزاح في هذا الأمر يجب والأفضل ليس وجودا صحيح، ويعني الأفضل أن يطهر المكلف نفسه وبعد ذلك يغتسل، ليس بعد وجود هذا الشيء صحيح.
إلى طهارة الغسل.
مستمعين الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد من الأسئلة بعد الفاصل، ابقوا معنا. يقول هل يمكن تطهير التنور المصنوع من الطين باستخدام الماء المتنجس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن يمكن تطهير هذا التنور بماذا غسلي، ويكفي تطهير السطح الذي يتعلق به العجين. يعني أنا ظاهر هذا التنور، ظاهر هذا المكان الذي يصنع فيه الخبز، سواء تنور قديم أو تنور جديد. اليوم مثلا عندنا تنانير تعمل على الغاز، عندنا تنانير كانت تعمل على الحطب، اليوم يوجد شيء جديد
المازوت في
الغاز. إذا مثلا فنقرب الفكرة، ممكن واحد يسأل كيف يمكن للتنور أن يتنجس ويطفو؟ الجسام عندما يعمل بالبرود ممكن إصبعه ينجرح، ينزل الدم. هذا الدم إذا تعلق بهذا الفخار، بهذا الحديث وغيره مما صنع من التنور وتنجس، طيب يوجد سؤال أيضا في هذا الموضوع، إذا كان هذا الشيء هذا التنور وضع عليه الماء يخشى، أو إذا أنا وضعت عليه الماء هو مصدر فيصبح رطب ممكن يوم يومين ثلاث أيام عدد أيام
لا يجب
لا يجب، وأنا لابد أن أصنع الخبز، ماذا أفعل؟ أتركه؟ أقول النار تطهر؟ بعضهم يقولون هكذا، النار تطهر، النار تطهر الحصاد في جهنم، لا تطهر النجاسة الظاهرية. ويمسح بسرعة
هذا يطهر،
نعم يطهر، ولكن بعد إزالة عين النجاسة. فهنا السؤال، إذا اتصفت النجاسة هل يحاول هذا يحاول أن يبعد هذه شيء معين شيء يسمى بالمشحار يزيل به هذا الدم، ثم الشيء من الماء يوضع ويمسح بسرعة كي لا تطول مدة هذا رطوبة وهذا الشيء. إذا أخي الكريم، النار لا تطهر، الماء
وهذه مسألة مهمة جدا كما تفضلت عن بعض يظن بأن النار تطهر ويعني يفعلون في هذا النوع من التطهير في بالها، ومسألة هذه مهمة جدا أن النار لا تطهر مثل التنور. شكرا لكم فاضل، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة مع الشيخ طه الأعزابي لتقديم المزيد من الإجابات الفقهية. أنا محمد إبراهيم حليق ومنتم بخير.
المسلمين في السورة في تلك الآيات موت المؤمنين شهادة
روايه العسكر كرهان الغاب ان علي عليه السلام سال ابنه الحسن عن اشياء من الامر المباح فقال يا بني السلام قال يا ابا السلام نفع المراه قال فنعمه العتاق هو اسمه المشروع قال فبسم قال الحزن في العسر المراه
الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
بين أرضينا الغفورة وتوحدنا شعورا بين أرضينا الغفورة وتوحدنا شعورا همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
انتغب عن ناظري فالأسى يسط علي
انتغب عن ناظري فالأسى يسط علي
انتغب عن ناظري فالأسى يسط علي
فالأسى يسط علي
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا
بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن السلطان موضوع البحث اليوم جهاد النفس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تتناهى قدرته ولا تنقص حكمته ولا تضيق رحمته أحمده كما أمر وأعتصم به مما زجر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء ووارث كل حي وهو الواحد القهار وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أكرم سفرائه وسيد أنبيائه صلى الله عليه وآله خلفائه من بعده وأمناء الله على عهده عباد الله اتقوا الله ولتكن قلوبكم عامرة بذكره راجية لرحمته وعفوه ولا تجعلوا للإحباط واليأس إلى أنفسكم سبيلا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أقل ما يلزمكم لله سبحانه وتعالى أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيكم. فطرة الإنسان تدفعه للإحسان لمن أحسن إليه، هذا أمر وعقل الإنسان موجب شكر المنعم، فإذا أنعم أحد على الإنسان بشيء فإن العقل يوجب شكر المنعم. وقبيح عقلا ومستنكر وجدانا أن يقابل الإنسان المحسن بالإساءة والمنعم بالجحود، والأشد قبحا أن يستخدم الإنسان الإمكانات التي أنعم بها أحد عليه يستخدمها في الإساءة له. أنعم عليك بشيء وأنت تستخدم ذلك الشيء ضده وفي الإساءة إليه، هذا المبدأ يجب أن يكون حاضرا في نفس الإنسان في علاقته مع خالقه جل وعلا. الإنسان يعيش بنعم الله، وجوده نعمة من الله، كل ما عند الإنسان هو من عند الله، ولذلك على الإنسان أن يشكر الله على نعمه، لا أن يجحد هذه النعم، والأسوأ من ذلك أن يستخدم هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه في معصية الله سبحانه وتعالى. أقلا إذا أردت أن تعصي الله البعيد فلا تعصه بالنعم التي أنعم بها عليك. طيب إذا قرر الإنسان أن لا يعصي الله بالنعم التي أنعم بها عليه، هل عند الإنسان شيء من غير نعم الله؟ ليس عندك شيء آخر، كل ما عندك من الله أنعم الله تعالى به عليه. جوارحك، هذه العين التي تعصي بها ربك من خلال نظرة الحرام، من أعطاك قدرة البصر؟ من أعطاك هذه العين؟ يدك، قدمك، غرائزك، إمكاناتك، كل شيء هو من عند الله، فكيف يسمح لك وجدانك وعقلك أن تقابل الله تعالى بالمعصية من خلال النعم التي أنعم بها عليه؟ لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يلفت نظر الإنسان: أقل ما يلزمكم لله سبحانه. إذا كل شيء أنتم ما بتسووا لله، لكن أقلا أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. هناك رواية تنقل أن أحد العصاة جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه أن يعظه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اعمل خمسا واعصي الله ما شئت، تعصي ما في مشكلة، بس راعي خمس ضوابط. قال الرجل: ما هي؟ قال: اخرج من ملك الله واعصي الله ما شئت، تعصي الله لكن خارج ملكه وليس في ملك الله. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. وين يطلع الإنسان عن ملك الله؟ ها هات الثانية. قال عليه السلام لا تأكل من رزق الله واعص الله ما شئت. تعصي الله بس لا تأكل من رزقه. قال الرجل ليس إلى ذلك من سبيل. إذا ما يأكل من رزق الله من وين يأكل يعني؟ ما في مصدر آخر. هات الثالثة. قال عليه السلام ابحث عن مكان لا يراك الله فيه واعص الله ما شئت. أقلا إذا فيك سوى معصية تنحش توارى في مكان اللي الله ما يشوفك. في مكان؟ هل هناك مكان يبعد عن نظر الله سبحانه وتعالى؟ قال الرجل ليس إلى ذلك من سبيل. هات الرابعة. قال عليه السلام إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك. ادفع ملك الموت عن نفسك واعص الله ما شئت. قال الرجل ليس إلى ذلك من سبيل. هات الخامسة. قال إذا جاءك الملكان الموكلان ليأخذاك إلى النار فلا تطعهما. امتنع لا تروح وياهم إلى النار. قال الرجل ليس إلى ذلك من سبيل. فقال الإمام عليه السلام إذا كنت غير قادر على ذلك كله فكيف تعصي الله؟ لذلك على الإنسان أن يتوقف وأن يتأمل وأن يفكر تجاه أي داع من دواعي المعصية. وهناك مسألة أخرى جديرة بالاهتمام. هذه النعم التي أعطاك الله إياها في هذه الدنيا إنما هي جزء بسيط ضئيل قليل جدا من النعم الكبيرة التي ادخرها الله تعالى لك في الآخرة. هذه النعم اللي عندك اللي تشوفها في الدنيا، هالأموال، هالثروات، هالإمكانات اللي تشوفها على أعلى مستوى في الدنيا، ما هي إلا شيء يسير من نعم الله تعالى المعدة لك في الآخرة. الله جابك في هالدنيا حتى يرى مدى تأهلك وجدارتك بتلك النعم الكبيرة في الآخرة. كيف تتصرف مع النعم هنا في الدنيا؟ إذا تصرفت مع هذه النعم في الدنيا بشكل جيد أقلا لم تستخدمها في معصية الله، فإنك تثبت استحقاقك وجدارتك وأهليتك لتلك النعم الكبيرة العظيمة في الآخرة. كل ما في هذه الدنيا نعم محدودة، نعم قليلة ومؤقتة. الله سبحانه وتعالى يقول لك أيها الإنسان أرأيت هذه النعم في الدنيا اللي أنت ترتاح لها وتحبها وترغب فيها؟ ترى في نعم أكبر منها أضعاف مضاعفة في الآخرة في الجنة، بس أنت أحسن التصرف في هذه النعم في الدنيا. فأنت هنا في مقام الاختبار والامتحان، وعليك أن تختار هل من عاقل يفوت على نفسه تلك النعم العظيمة الكبيرة. الله سبحانه وتعالى يتحدث عما أعده في الآخرة من نعيم لعباده. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم الخيرات في الآخرة أصلا ما تقدر تتصورها أنت، وحياة هناك مستمرة دائمة. فقط المطلوب منك أن تأخذ كرت لدخول الجنة. ما هو الكرت؟ أن تثبت استحقاقك وجدارتك بتلك النعم الأكبر، تجنب المعصية، تجنب معاصي الله تعالى في الدنيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يجتنب المعاصي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مطلوب منك بس شوية تواجه شهوات نفسك في هذه الدنيا حتى تنال النعم واللذات الأكبر الدائمة المستمرة في الآخرة. هذا النعيم العظيم في الجنة، ما هو المطلوب؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيما روي عنه: لن يحوز الجنة إلا من جاهد نفسه. الجنة ما فيها أي عناء ولا أي مشكلة، لا يمسهم فيها نصب على الإنسان. كلما دعته نفسه لمعصية لذنب أن يضع هذه الحقيقة أمام عينيه فلا يفوت على نفسه ذلك النعيم الكبير المقيم الدائم من أجل شهوات زائلة محدودة في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا من المؤهلين لدخول الجنة. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم وفقنا لمجاهدة أهوائنا وشهواتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
يستمعكم على مكانه لخميسة الحافلة لفضيلة الشيخ حسن السلطان. وأسألكم
عن نفسي.